عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذه الآونة من صدر شهر الله المحرم، إذا بحديث المنابر كل منبر يذكر هذا الحدث الذي غير الله عز وجل به وجه التاريخ، وكان سببا لانبساط أشعة النور على ربوع المعمورة حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وحينما صار للمسلمين بلد وشوكة ومنعة وملك. ومنها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله إلى القياصرة والأكاسرة، وخضع الناس له جميعا حينما علموا بأسه بتلك الشريعة. في هذه الآونة أيها السادة، ربما اضطربت كما قلت أعواد المنابر فرحا حينما نتحدث عن هذه الحقبة من التاريخ، لكن مع الأسف يمنعنا أن نسهب الآن فيما تعودنا عليه، أو فيما تعود عليه الدعاة والعلماء، فيما تعودوا أن يتكلموا فيه في هذه الآونة، يمنعنا أن نتحدث فيه وأن نستن بسنتهم من ذكر هذه الحقبة، تلك الجراح النازفة، تلك الجراح النازفة لجيراننا وإخواننا في غزة. هذه القضية التي تحتاج إلى استراتيجية، هذه القضية التي تحتاج منا إلى تضافر قوى. ليس الأمر بشعار، وليس الأمر بكلام، وليس الأمر بمجلس يقال فيه بند واثنان وثلاثة ثم ينفض المجلس على غير طائل، لا، بل ينبغي أن نقاعد لهذا الأمر قواعد، لأنه يقرعنا في كل عام بقيت لنا أعوام ما استطعنا الآن أن نتحدث فيها عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يكافئون في كل عام حينما يأتي شهر الله المحرم يحدث فيه حدث، ففي العام الذي فات أو الذي قبله يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي العام الفائت نرى هذه البلدة البائسة محاصرة، وفي العام الذي قبله يحدث أحدوث. في كل عام ما يستطيع المرء أن ينفلت من مثل هذه الأحدوثات. فكان ينبغي لنا أن نفكر شيئا قليلا، وأن نرجع إلى الله عز وجل ولا هذه الشريعة، تلك التي أعز الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر وقعد لهذه الأمة قاعدة صلبة متينة. حينما يرسي المرء غزة لا يرسي غزة بمفردها، وإن كان هو حديث الساعة وحديث اليوم، هو أكبر جرح، جرح منذ 50 عاما ينزف، وأنتم تشهدون الأيام وترون أيتاما ولا يحرك لذلك أحد إبهاما. وكما قال صاحب المقامات: والله لو كان عمر بن الخطاب موجود لجند الجنود ولداس اليهود، ولو سمع المعتصم صرخة يا أماه لضاقت عليه أرضه وسماه، ولجند الكماه ولداس البغاة، لكن هو كما قال الأول: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، رب يا معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. انظر الآن، هذا هو جرحنا العظيم الراعي في النازف، وإلا فهذه الأخت التي خرجت اليوم من غزة هي التي خرجت من الشيشان، كأني أنظر إليها الآن أعرفها بخلقتها وسحنتها وشكوتها وهيئتها هي التي خرجت بالأمس القريب من البوسنة، جرحها هو نفس الجرح، جرحها نازف كنزيف نفس الجرح، كأنني أعرفها الآن لا أخطئها قط، وهي تخرج تمد يدها لا تجد قوتا وتستر بالأخرى حياءها. وما أجمل ما قال قائلنا: مدت يدا لهفانة بث الأسى من خلفها ألوانا، مدت وبالأخرى تواري سوءة، يا للحياء إذا مشى عريانا، مدت يدا ترجو الغذا ترجو الكسى، ترجو مساجد تحضن الولدان، جاء الغذا جاء الكسى جاء الدواء، وأتت خيام ترتدي الصلبان، جاء النظام العالمي جديده يبدي السلام ويضمر الكفران، أكفر تعش يا أيها الأمي لا تؤوي البلاد الحرة الجرذانة، أكفر تبدى البغض من في الهوى عفوا ويخفي صدره الشنآنة، وتكلم الدمع الهتون حناجرا هل مات قومي، فاستجاب عدانا أختاه: يا جرحا لدى أشلائه صرنا جميعا أعينا عميانا، أختاه يا ثأرا لدى ثاراته نأتي الكره أو نغلق الآذان، أختاه يا جرحا لدى أشلائه صرنا ننادي خيبة موتانا، قم يا صلاح الدين أدرك أمة، قم يا ابن زنكي قد سبوا أقصانا، نحن الهوان المر في طياته دون الخلائق نتبع الخصيان، صرنا غثاء السيل يسجيه القذى، مذ أن نسينا الهدي والقرآن، مذ أن نسينا الهدي والقرآن، ماذا ترجي من نداء أخيتي، باتت على رأس الكرى عنوانه، مد الأيادي للسماء أخيتي، وسل الإله الواحد الرحمن، وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وقد فات الموات أوانا. الجرح ليس بجديد، لكن جرح غزة راعف، جرح كبار، جرح عظيم، إنما يجمع على عظمته وبعد غوره يجمع هذه الكسرة التي انكسرها الأحرار. صحيح الأسد تبكي، الأسد تزأر في القيود، ولن ترى في السجن ضرغاما بكى استخزاء، صحيح أن آسادنا هناك لا يزالون يزأرون، لكن مع ذلك هي كسرة نخوة. أين زمن العزة القديم؟ أين أسلافنا؟ أين خالد وبلال وسعد وعمار وحفاظ القرآن وتالين سورة الأنفال؟ أين الذين يحبون شد القوس وتغريد النبال؟ أين الذين يعشقون الفتوحات الطوال؟ هؤلاء زمن، هذا زمن عظيم نذكره الآن لأننا تربينا عليه وربانا عليه مشايخنا، لكن الأمر كما قلت أيها السادة أمر بعيد الغور، ليس الأمر هو أمر أن يشجب المرء الآن ويستنكر ما يحدث لإخوانه، لأنني أدين الله عز وجل أنه خير كله، هو خير كله، كيف لا أقول ذلك؟ وقد قال قتادة بن دعامة رضي الله عنه: ما من ميت يموت إلا وقد أحسن الله عز وجل إليه، حتى الكافر. فقيل له: حتى الكافر؟ انظر ما تقول. قال: حتى الكافر، أليس إذا مات فقد حجب عنه قسط من الذنوب، ذاك الذي يؤثر عليه في النار بقسط من العذاب. كل ميت له عند الله عز وجل بصيرة، لنا فيه عند الله بصيرة حينما ننظر من روزنة الشريعة، لكن حينما ينبلي الأشاوس ويبحثون لهم عمن يضمض جرحهم، ممن هو يدين بدين القاتل، أو ممن هو يذهب على مذهب القاتل، أو أضعف الإيمان ممن يؤيد القاتل ويدفع القاتل ويمدح فعل القاتل، وإذا رعفت الجراحات مدحه على ذلك وقال له تقدم، أو طأطأ له أذنه حتى يقول: أنا أحترم قراره ومع ذلك لن أفعل. حينما تسيح الأمة كالماء يمنة ويسرى، تبحث لها عن مخرج وعن قناة، لا تجد إلا قناة شرعية، ولا نجد إلا بصيرة شرعية نستطيع من خلالها أن نستوعب الأمة برمتها، ذاك الذي قعد ولم يستطع أن يبذل مع إخوانه، وهذا الذي في حومة الوغى الآن في الصفوف الأولى، أو كما يقول العسكريون على خط النار. استوعبت الشريعة أعمالا لهؤلاء جميعا، أما أنا فلا أريد الآن أن أتحدث حديثا سياسيا، فقد صدق الأول حين قال لعن الله السياسة وساس ويسوس، فإنها كما أسماها أصحابها لعبة السياسة. والمرء الآن عند هذه الجروح النازفة الراعفة ما يستطيع أن يلعب، إنما هو الجد الجد، إنما هو العمل. قوم يبادون ويقتلون وتغتاظ أفئدة، وقوم على أكتافنا يصعدون ويمنحون. حينما يغضب المرء ويذكر زمان القديم يشعر ذلك حفيظته. لكن أيها السادة، كما قلت، ينبغي إذا ما ذكرنا غزة يوما، إذا ما ذكرناها، أن نذكر أصولا، أن نذكر روزنة شباكا نافذة، أن نذكر روزنة شرعية نطل من خلالها على هذا الحدث، لأنني أرى همما قد تضعضعت، وأرى أيضا أفعالا غير لائقة بالشريعة، وأرى أيضا اعتقادات تضاد الشريعة. وأنا أدين الله عز وجل أنه لن ننشل مما نحن فيه الآن، لا ننتشل مما نحن فيه الآن من هذا المستنقع الآسن وهذه الفلات البلقع التي المترامية الأطراف التي لا يحسن المرء أن يذهب فيها يمنة ولا يسرى إلا بالشريعة ومن خلال الشريعة. لذا كان هذا اللقاء المختصر بصائر في الفتن. الحرب فتنة، لكنها ليست فتنة لمن جاهد، لأنه كما قال أبو تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد، بين الجد واللعب بيض الصفائح، لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. فمن جاهد حقن الله عز وجل عنه الفتنة، ولا تزال الفتنة معقودة بنواصي القاعدين. فيرتج الآن علينا كيف نصنع وماذا نقول وماذا نفعل وأي عمل يجدي. والأنكى من ذلك أن نختلف فيما بيننا، فترى هذا يبدي رأيا والآخر ربما أنكر عليه، أو قال هذا كلام مرن في موضع نحتاج فيه الشدة، ثم إذا قلنا له أين شدتك أمضاها كهباء في الهواء وسراب بقيعة. إننا نريد شريعة، الشريعة هذه هي التي تحكي لنا التاريخ كما كان أول مرة. إذا كنا الآن نعاني قتلا وسفكا للدماء، فقد عانى الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سأبين لك. ووجدت العرب مهانة، مهانة عنيفة شديدة ما وجدها قوم على وجه البسيطة، إلا أن يكون أحفاد القردة والخناسير على أيدي الفراعين. لكن ما وجد قوم بعدهم مثل ما وجدت العرب من المهانة والذل والرجوع إلى الوراء القهقراء. ثم إذا بهؤلاء يتسنمون سدة العالم ويحكمون الدنيا بأسرها حتى يصير الأكاثرة والقياصرة على عروشهم، هذه الدول العظمى بمصطلح اليوم، الدول الكبرى، يصير الرجل منهم على عرشه وكرسيه ما يستطيع إلا أن يقر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولمن انتهج هذه الشريعة. لذا أقول لك شريعتنا عامة. يعني الآن تريد أن تقول أنني أحلل لك موقفا من مواقف الحرب من القرآن والسنة؟ أي نعم، من القرآن والسنة، وهذا هو الذي ينبغي أن نعتقده جميعا بكل المستويات. هو الآن إحنا لماذا ننزح على طاولة مجلس الأمن، مع أننا نعلم أن الكفر ملة واحدة، وأنهم ما كسروا له هذا القرار لأول مرة، إنما أكثر من 10 قرارات كسروها قبل ذلك، إما بدبلوماسية أو برفض عام أن يقول له هكذا لن أفعل، والآخر يستطيع أن يبطش به، لكن أبناء العمومة ينزح أحدهم إلى أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكفر ملة واحدة. قول فصل: الشريعة ليست فيها هذه الألاعيب التي يذكرونها. في صحيح مسلم، ولطالما كررت هذا الحديث لا سيما على هذا المنبر، لأنني أود أن يكون هذا هو معتقد الراسخ في قلبي، وبالتالي يكون معتقد الذين يستمعون، لأن تهنى كثيرا في هذه المحنة. فتنة، هي فتنة في الحقيقة، لكن هي فتنة كغيرها من الفتن. لماذا لا يكون المرء فيها بصيرة؟ إحنا لم نكن مستعدين قبل ذلك لمثل هذه الفتن. حينما يأتي الشباب الآن ويقولون ماذا نصنع، أقول له الآن تسأل الآن تسأل بعد أن وقع المحظور ألم تكن يهود أعداؤك من قبل؟ يعني هم هؤلاء القوم الآن لو تركوا فلسطين بالكامل، لا أقول غزة فقط، سيظلون لنا أحبابا. هذه هي الأمور السياسية، لذا قلت لك لسنا من السياسيين، إنما نؤصل على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا مضى هؤلاء القوم وجلسوا في بيوتهم ووادعونا فهم أعداؤنا، لكن لهم حق بحسب موقفهم. فإذا لقيته في حومة الوغى ضربت عنقه، وإذا لقيته دخل تحت حكمي ونزل عندي كان له الأمان وكان له الحق، وهذا أمر مبين في الشريعة. لذا أقول استوعبت الشريعة ذلك كله. الشريعة تتحدث عن الحروب والقتال، نعم. القرآن الذي نزل من 1400 عام الآن يتحدث عن الأمور في القرن 21، نعم. قال رجل يهودي، لا أقول مسلم، رجل يهودي قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال له أبا فلان لسلمان الفارسي: حدثكم نبيكم بكل شيء حتى الخلاء. يعني هذا اليهودي يهودي، ما درس الشريعة وما قرأ الشريعة، لكن ينظر للمسلمين، يراه يدخل الخلاء بهيئة معينة ويخرج منه بهيئة معينة، يقول قولا إذا دخل، وإذا خرج يقول آخر، حتى حينما يأتي أهله يقول قولا، حينما يدخل بيته يلبس الثوب ينزع الثوب، في كل أموره يجد فيها سنة. فقال: هل علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء؟ قال له سلمان: نعم، حتى الخلاء. كانش معتقد هذا اليهودي ان هناك شريعة تدخل معك حتى في الخلاء، فقرر له سلمان ذلك ليعلمه عصمة الشريعة، ليعلمه انني الان ما استطيع ان انبس ببنت شفا، مش هقول لك كلمة الا كما امر الله عز وجل ورسوله، والا وهي في الشريعة تصنف تصنيفها اما واجبة وإما حرام وإما مباح وإما مستحب. يعني نجد في شريعتنا كل شيء. إن استطعت الآن أن تحكم على ما نحن فيه وما نجلس عليه وما ينظر إلينا من خلاله، نستطيع أن نأتي لك من الشريعة بشيء. أفلا تتكلم الشريعة التي تكلمت عن الخلاء تتكلم عن الدماء؟ أفلا تتكلم الشريعة عن الدماء؟ هذا والله العجب. جاء رجل لمالك رضي الله عنه، الإمام مالك، وقال له: إني أريد تقرير التوحيد لكن على قواعد الفلاسفة من أهل اليونان. فنظر إليه وقال: يا هذا، أتظن أن محمدا علم أصحابه الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ علمنا نبينا كل شيء. قال العباس وأبو ذر وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك طائرا يخفق بجناحيه في السماء إلا ونبأنا من خبره. يريد أن يقول كل شيء أخبرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقول كل أمة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر في كل شيء ونهى، وأحاطت هذه الشريعة بحياتنا برمتها. لذا قال الله عز وجل: ادخلوا في السلم كافة، ادخل في هذا الإسلام بكليتك، بهمومك ومشاكلك وعيالك وزوجك ووالديك وأهلك، حتى في بنائك ادخل في الشريعة برمتك. فالآن أين هذه الشريعة يا معشر المسلمين حينما أرتج عليكم لما أتت الفتن ولما جاءت هذه الحرب؟ وصلنا الآن نخوض مع الخائضين الإخوة الذين ينبغي أن يكون لهم موقف ثابت، ما وجدنا لهم موقف. يخوض مع الخائضين، يقول قولا ويرجع فيه، يفعل فعلا ويرجع فيه، ما يدري ماذا يصنع. ليه؟ الشريعة لم تأمرنا أن نصنع. هناك بصائر ينبغي أن نأخذها واعتبارات، وفي الحقيقة أنا كنت ذكرتها قبل ذلك، ذكرت بعضها، لكن في مجلسين متفرقين ما أستطيع أن أتكلم بانبساط كما أنا الآن، فأريد أن أجملها إليك، وإلا فهي تحتاج إلى أكثر من مجلس، لكن أمر أضيق مما نرى. ربما وضعت الحرب الآن أوزارها، فماذا نقول؟ إذا وضعت الحرب الآن أوزارها ماذا نقول؟ ينبغي أن ينزل حكم الله عز وجل. هي بصائر في الفتن. أولا ينبغي أن ينشرح صدره. ينشرح صدر إزاي وهؤلاء يقتلون؟ ينشرح صدرك إذا ما أبصرت بعين قلبك الأعراس التي ما بين السماء والأرض الآن، كل هؤلاء الذين يموتون، يعني كأني بالفردوس الآن تصفق أبوابه، فتحت أبوابه، أبواب الجنة تستقبل هؤلاء الشهداء الذين لا يمرون على مرحلة البرزخ، الذين لا يمرون على القبر، الذين لا يفتنون في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتل العبد في سبيل الله عز وجل فمات شهيدا والله أعلم بمن مات في سبيله أو من قاتل في سبيله، صعدت روحه إلى الجنة، ما يمنعها إلا الدين، إلا أن يكون عليه دين فقط. قالوا: يا رسول الله، أفلا يفتنون؟ أفلا يسألون؟ يعني أنا بدفنه الآن في القبر، مش بيسأل ده كما يسأل غيره؟ أفلا يسألون؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. هذه فتنة أعظم من منكر ونكير الذي يسأل الناس في القبر. وأنا أقول لإخواننا الآن: كفى بهذه الأطنان المتكاثرة من هذه الأسلحة التي يذكرون أنها محرمة، وهذه يعني ما يجد المرء أغلظ من ذلك أن يقول أسلحة محرمة دوليا، التي يضربون بها الآن الناس، كفى بهذه فتنة عليكم. يجوزون كأن أعراس الآن بين السماء والأرض، لكننا لا ننظر جيدا، لا ننظر إليها جيدا، لأن القلب قد ضعف الإيمان فيه. لما مات مصعب رضي الله عنه حسده خباب. طب الآن مصعب مات، يعني افتقدت صاحبك وأخيك، كيف تحسده؟ يحسده لهذا المعنى، لأنه كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أيها السادة، قال: لا سواء. يوم أحد هزم النبي صلى الله عليه وسلم، والحرب سجال، هزم الصحابة وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان البلاء عظيما. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه عمر ومعهما عثمان وطلحة بن عبيد الله. فبينما هم هكذا على مجالهم، إذ وضعت الحرب أوزارها، وانطلق المهزوم، ووقع المجندل الميت، وقام أبو سفيان رضي الله عنه أيام كان كافرا، وإذا به الآن يقوم بين الناس يمصمص شفتيه بروح الانتصار، ويقول: يوم كيوم بدر. يوم، يعني هذا اليوم أحد، غلبناكم كما هزمتمونا في بدر. يوم كيوم بدر، حنظلة بحنظلة، يعني حنظلة الذي قتلتموه عندنا قتلنا عندكم حنظلة الآن ابن عامر، حنظلة بحنظلة، وسبعون بسبعين، قتلتم من عندنا في بدر سبعين قتلنا عندكم الآن سبعين أيضا، وسبعون بسبعين، أين محمد بن عبد الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. أين ابن أبي قحافة؟ فسكت أو سكته. أين ابن الخطاب؟ فسكت أو سكته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اسكت، أعلو هبل. فقال النبي هنا: ألا تجيبوه؟ اسمع إلى هذه الإجابات، لأن دي بصائر الفتنة. ما هو هنا كان رسول الله قد هزم، الآن الناس الذين يدعون، إحنا الآن ما يحمل على قلوبنا؟ أنا لا نستطيع أن نمرق إلى إخواننا فنأخذ هؤلاء من رقابهم قبضا باليد. هو اليهود يقاتل الآن؟ يعني عاد اليهود، يعني يقول: يا أخي، كان قديما في الحملات الصليبية ونزل أثبتوا شجاعة على الميدان، إنما اليهودي هذا الحسالة الآن يقاتل، والله مثل هذا ما يحدث معه، إلا كما قال عمرو بن معدي كارب رحمه الله، صاحب الصمصامة، صاحب السيف المشهور في التاريخ اسمه الصمصامة، دخل يوم القادسية فأخذ قائدا منهم قبضا باليد، يعني ما ضربوا، دخل الصف كده وهم واقفين، دخل الصف وأخذ قائدا منهم بيده ثم وضعه على حصانه وجاء إلى صف المسلمين، ثم كان في على بطنه يلمقن نطاق حزام فأخذه من ذهب، ثم أمسك رأسه بيده ثم كسرها ثم ألقاه على الأرض وقال: هكذا فاصنعوا بهم يا معشر المسلمين، إنما الكافر تيس، إنما الكافر تيس تيس، فشدوا عليه شدة الأسد يطير كأبناء الحجلة. يعني إذا صدقته الشد، وهو كما ترى جيش بدباباته يأتي ثل حفنة يسيرة من هؤلاء الآساد، حينما يزأرون عليهم يقف في مكانه، والآن يقول لك: خلاص أنا موافق إن احنا نبطل. ليه؟ مما أوجع من ضربتهم. هذه فتن، ما هي البصيرة فيها؟ ارجع إلى الشريعة، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصمي. قال النبي: ألا تجيبوه؟ لأن مقام التوحيد لا يسكت عليه. ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله، يعني الآن قلت لنا اسكتوا والآن تقول أجيبوه، ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. يا أخي، الآن هو قادر عليه سبحانه وتعالى، هذه بصيرة أيضا، قادر سبحانه وتعالى عليهم، وإنما نحن أولياؤه، وإنما نحن عبيده، وهو سيدنا، وقد مدحنا بذلك في حينما ذكر القتال، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا حق لنا أن نفتخر، أنا الآن أدخل أمر سيدي المهيمن القاهر القهار، لكن هؤلاء عقوا سيدهم فصار لا مولى لهم ولا سيد. قول الله أعلى وأجل. فقام عمر رضي الله عنه وقال بصوت جهوري عال: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يوم كيوم بدر والحرب سجال وسبعون بسبعين. فقال عمر: لا سواء. هو ده بقى اللي عايزين نقوله، هي دي البصيرة في الفتنة. ربما يكون من واجب الإعلام أيها السادة، وأنا أريدك الآن أن تستمع جيدا، ربما يكون من واجب الإعلام أن يذكر لك كل دقيق وجليل كما يسميه الإعلاميون فرقعة إعلامية في مثل هذا الحدث. السابق هو الذي يغطي تغطية كاملة، يود الرجل منهم لو أن يصور لك دبة النملة في بحيحة الوغى وحومة القتال. لكن نحن الآن كيف نستمع إلى الإعلام؟ ينبغي أن يكون هناك فقه. أنا لا ألوم الإعلام، لأنه بفضل الله عز وجل كما سخره الله لنا هيج الدنيا، هيج الدنيا وأعلمهم بما سيكون لنا بعد ذلك وبما نعتقده، لأنه سيأتي يوم يزأر فيه آساد المسلمين فيكنسون كل يهودي على وجه البسيطة. حينها يقول العالم: جزاكم الله خيرا أن أرحتمونا. لكن تأمل جيدا، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا سواء، يموت من عندنا ويموت من عندهم أيضا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. وأنا أقول لك شيئا، لو ذكروا لك أن جنديا واحدا قد مات فاعلم أنه إلى المائة أقرب. ونحن نعلم أن الإعلام برمته قد هيمنت عليه يهود، هذا معلوم لدينا، فإذا ذكروا أن جنديا قد مات فاعلم يقينا أنه إلى المائة أقرب، إلى المائة جندي، وهذا جيش لا يصمد كما هو معلوم عنه. يبقى ينبغي أن يكون لك أذن، أذن تسمع الإعلام. لا نلوم الإعلام، لكن نلومك أنت حينما اضطربت أعصابك، كيف تواجه؟ كيف تقوم مقام صدق في هذه الفتنة؟ ما أنت لك عمل الآن، لتفكر عشان أنا قاعد يبقى ماليش عمل؟ لا، لك عمل. كيف نقوم في هذا الموقف مقام الصدق؟ إذا صفينا آذاننا من هذا الإعلام، يدخل الخبر تقوم أنت تفبركه وتطوعه، تطوعه على الشريعة. دليل ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وأنتم تعلمون أن الأحزاب برضو اليهود صاروا بين قبائل العرب جميعا وألبوهم جميعا على المسلمين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق في جوع شديد كما هو معلوم من تضاريس هذه الغزاة، ولعلنا نتعرض لمثل هذا إن شاء الله في هذا الدرس. حينما حدث ذلك ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جهدا جهيدا شديدا، علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هناك على الجبهة يقابل المشركين من الأحزاب، علم أن يهود في الداخل كانوا قد نقضوا العهود. النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم عهد: يا جماعة إذا قتلنا تقاتلون معنا أو تكفوا أيديكم، إنما لا نؤتى من قبلكم، خلاص. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود نقضوا العهد. طيب اللي في المدينة في الداخل مين؟ النساء والأطفال والشيوخ العواجيز. يبقى الآن المقاتل بقى زي ما يقال في مثلنا في مصر نار نارين، أقاتل على الجبهة العدو من المشركين وأنا عارف أن زوجتي في الداخل وأولادي في خطر لأن هؤلاء نقضوا العهد في الداخل وبدأوا يقاتلوا، طب ماذا نصنع؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم صديقي الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن الربيع وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال اذهبا شوف في ايه اللي حصل. فنزل ثم عاد، اول ما رجعوا قالوا ايه ده اللي ينبغي، ده بقى اللي ينبغي ان احنا نستقبله كده الاعلام كده. لما رجعوا صوتوا قالوا نقضوا العهد وعيالنا ماتوا؟ لا، رجعوا اليه فقال النبي: ما الخبر؟ ايه اللي حصل؟ فقالوا: رعل وعصية. كان في قبائل رعل وعصية وزكوان، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلمنا فأرسل إليهم سبعين قارئا فقتلوه، ما كانوش أسلموا ولا حاجة. طب يعني إيه رعل وعصية؟ يعني هؤلاء اليهود نقضوا العهد كما نقضت عصية. فالنبي قال إيه بقى؟ وقف بقى لا حول ولا قوة الخربة الدنيا، لا لا لا، هو ده بقى اللي أخذ أخذ الخبر الإعلامي أجعله في هذه القناة. فلما سمع النبي ذلك قال: الله أكبر الله أكبر، ورحمة أدخلهم في الخيمة. في أخبار لا ينبغي أن يسمعها كل واحد. الرجل لما جاء إلى خالد رضي الله عنه يوم اليرموك قال: يا خالد يوم اليرموك احنا كنا 36,000 اخر يعني اخر عدد ذكروا اهل التاريخ، وهم كانوا ما يزيد عن 200,000. فقال لي يا خالد انظر الى عدد الروم، شوف الروم قد ايه، ناس بقى العدد في الليمون، شوف الروم يعني. شوف ابن كثير بيقولي في الـ في الـ في 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 وصف الروم في غزوه اليرموك، في وقعه اليرموك، يقول جاءوا كالسيل والليل. انا بس عايز اوضح لك دي فتنه، لما احنا نقول دلوقتي شوف بيرموا في الصوره الابيض، ولعوا في الناس، ده معاهم طيارات ودبابات. ده ينبغي ان لازم يطوع يا اخواننا في قناه شرعيه، والا تفت في عزيمه نفسك واخوانك. فجاء الرجل قال ابن كثير على جيش اليرموك، قال جاءت الروم كالسيل والليل. شوف بقى السيل بيبقى نازل ازاي والليل شكله ازاي، يغطي الدنيا كلها، او دول غطوا الدنيا كلها. جاءوا كالسيل والليل وملأوا الوادي والسهل، السهل والوادي يعني الارض المنبسطه والارض المنخفضه، ملوا كل حاجه، وملأوا السهل والوادي والوادي والسهل. وعندهم القساقسه والرهبان في الصف المقدم، امامهم اغصان الشوك عشان يحطوها بين يديهم، يقرؤون في أناجيلهم، والجند يردد الصلوات معهم بأصواتهم، يعني هم يقولوا دول يقروا وراهم. شو ابن كثير بيقول إيه؟ لهم هزيم كهزيم الرعد، يعني هم بس بيرددوا ولا الرجل اللي بيقرأ يقولوا زيه، صوتهم زي الرعد من كثرتهم. في هذه الحالة جاء الرجل إلى خالد وقال يا خالد انظر إلى جموع الروم. فلم يمهله خالد، اوعى تفت في عضد حد، ما تخوفناش، انظر إلى جموع الروم. فالتفت إليه خالد لأنه عنده موقف شرعي، فالتفت إليه خالد وقال ويلك أتخوفني بالروم والذي نفسي بيده، لوددت لو أن الأشقر برئ من مرضه وأن أضعفت علينا الروم، إنما المخذول من خذله الله عز وجل. هذه القاعدة هي. يبقى جاءوا الآن بقضهم وقضيضهم وطيرت الأباتشي وقتلوا الناس وفعلوا، عندنا نظرة شرعية، والله لو جاءوا بكل شيء ما أعطاهم الله عز وجل زمام هذه الأرض طول الوقت، ربما يأخذوا منا هنات. والمسجد الأقصى قعد قد إيه يا أخوانا؟ قرأوا التاريخ، لنا تاريخ حافل. المسجد الأقصى مكث 91 سنة ويزيد في أيدي هؤلاء يدنسون فيه وينجسون، والله عز وجل يعد. شو بقى من إمتى من المماليك وعماد الدين زنكي، ويخلص يجي نور الدين محمود زنكي، ويخلص يأتي صلاح الدين في هذه الفترة يتربع على يدي الاثنين. حقبة من التاريخ ينبغي أن تدرس، حتى فتح الله عز وجل لنا. بل قبل ذلك مات النبي والمسجد الأقصى لازال في حوزة هؤلاء، لازال، لكنه كان يمنيهم، يقول صلاة في مسجد هذا في مسجد الحرام ب100,000 وصلاة في مسجد هذا ب1,000 وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. ليه؟ عشان حطه في دماغك. بل مدح الله عز وجل أهلهم كما سأبين لك. يبقى البصيرة الأولى التي ينبغي أن نستبصر بها أن ينشرح صدرك. ينشرح إزاي؟ عند عقيدة في القتلى. لما أنب رسول الله على القتلى، هو القتلى كان فيهم مين؟ عمه حمزة. صلى النبي على حمزة 70 مرة كما ذكر بعض أهل السير، يأتي بحمزة وضعه ويأتي بالشهيد من المسلمين، يحطه جنب حمزة ويصلي عليه، يترفع الشهيد بس وحمزة لازال مكان، يجي الشهيد الثاني يصلي عليه ثاني، لحد ما صلى عليه 70 مرة على حمزة. وحزن عليه حزنا شديدا حتى قال والله لأقتلن به 100 منهم، أو قال كلمة نحوها، ولأمثلن بهم. فنزل قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. فسكن. إذن هو حزن على حمزة صلى الله عليه وسلم حتى قال لكن حمزة لا بواكي له، يعني حد زعلت على حمزة يا جماعة، لكن حمزة لا بواكي له. ثم منعهم بعد ذلك عن النواحي. الشاهد انه كان حزين بس عنده عقيدة بصيرة، اعرف اشوف ازاي في الفتنة. هذه فتنة النظر الان ازاي، ان احنا هنعمل ايه؟ لازم يكون لنا مواقف. من هذه المواقف انه نقول لليهود كده لا سواء، العدد الذي قتل النهاردة جرح 4,000 وكملوا 1,000 ودخلنا على 1,500 لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار هو نداء جدك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما لقنه به سيدك وإمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقول للدنيا لا سواء، قتلاكم قد أنتنوا في الأرض أما قتلانا فإلى الفردوس إن شاء الله عز وجل نحسبهم كذلك والله حسيبهم. هذه واحدة. الثانية، نحن أمة لم يكتب عليها الهزيمة، طب ما احنا مهزومين هم مضروبين، ما تهزمناش. هذا أمر هذه النزالة. لما نرجع بقى لورا قديما نلاقي ريموند أرناط برنس كان بيعمل إيه؟ صاحب الكرك حسن الكرك يعدي عليه الحجاج ينزل يموتهم ياخد فلوسهم. هذه حرفتهم من قديم يقتلون المدنيين. لكن أن يواجهك لما وقف قدام صلاح الدين بقى عايش. إنما هو في كان بينزل يقتل الناس ويفعل. إنما الذي على الحرب والقتال المتخصصون قالوا هذه الحرب خاسرة ولم يستطيعوا أن يأخذوا منهم شبرا وقتلوهم في كل مكان وفي كل موضع. طيب هذه الأمة جاءت عليها لحظات في بعض أماكنها. يعني صحيح كان محمد الفاتح بيفتح أبواب القسطنطينية وكان عندنا حصون أخرى سقطت في نفس التوقيت. كان عندنا حصون أخرى سقطت صحيح صحيح، لكن لا تهزم الأمة أبدا، لا تستأصل شأفتها أبدا. قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال الله عز وجل والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. قال الله عز وجل ولقد سبقت، ده انتهى خلاص جف به القلم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. طب احنا بنهزم الآن، أنا أنظر إلى القرآن بعين اليقين، ده أمر ينبغي أن تصلحه الأمة في نفسها. تعرفوا احنا ليه رحنا إلى مجلس الأمن؟ لأننا لازلنا لم نعتز بكتاب ربنا عز وجل. إنما يوسف بن تشافين كتب على كتابه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، ولا كتب إلا المشرفية عندنا ولا جيش إلا الخميس العرمرمي. فهزم ألب أرسلان كان من هذه الأمة معتصم بشريعة ربه عز وجل، يأتي في معركة ملاذ كرد يقاتل باثناشر ألف، مئات الآلاف بين يديه، جاء أرمانوس فيما يزيد عن ستين ألف أو يزيد أو مئة ألف، وهو يريد أن يستأصل شأفة المسلمين. عارف كان جايب معاه بعض السمسرة من اليهود، انتوا بقى عشان تشتغلوا لأن احنا عم بيعوا للشري. كان بيقطع الجيوش وهو مر على أرض المسلمين، عدت على الحتة دي بتاعتك انت يا أمير فلان، يقول له كده لأني عارف ان هكسب خلاص المعركة دي بتاعتي. لكن أمتنا فيها إيمان يا إخوان، لا تهزم، دي أمة لا تهزم. صحيح ربما مرضت إنما لا تموت، ولا يستطيع أحد أن يميتها أبدا، وقد سبقت كلمة الله عز وجل. في صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، بدل الأرض منبسطة كده راح تتزاوي اتطبقت كده، جت زي الطبق كده، فصارت كالقصعة بين يدي أحدكم، زي الطبق بين يدي أحدكم كده، فأنا أنظر إلى أطرافها شايف كل الأرض صلى الله عليه وسلم. قال وإن الله سيجعل في ملك أمتي ما زوي لي منها، سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، يعني سيبلغ الأرض قاطبة. آه سيبلغ الأرض قاطبة. إذن هذه أمة لا يكتب عليها الهزيمة. كنت بقول لك ملاذ كرد 12 ألف بس، والتاريخ مكتظ، ده أنا مش يعني ده دي حادثة بس تخطر كده في أثناء الكلام، إنما التاريخ مكتظ بمثل هذا. بس إذا اعتصمنا ولا تهنوا ولا تحزنوا، طب ما احزنش ليه وما هنش ليه، ما ضعفش ليه، ما هو هزمني ضربني جرحني، ايه هي هنا القدر المشترك ايه؟ قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون كمان. انا الاعلى؟ اه ليه؟ قال ان كنتم مؤمنين ستمنح كتف اعدائك من غير شك. وما اجمل ما قال بعض الادباء، ان المغلوب ان الاسلام نسيج وحده، المغلوب فيه ينظر الى غالبه من عل، يعني هو هزمني وانا ببقى بصص له من فوق كده. لذا نقول كان الامام احمد رضي الله عنه معلقا على خشبه الجلد يوم قيل له في خلق القرآن، وكان أعز من المعتصم الذي يضربه، كان أعز منه، هو بيضرب أعز منه بإيمانه، عظمه الناس ولازالت الكتب تروي عنه. ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون، ينظر إلى غالبه من عل، يعلم أن الكرة له ولا محالة، هغلبك يعني هغلبك، يعلم أن الكرة له ولا محالة. وهبها كانت القاضية، تفرج مات عندنا عقيدة، وهبها كانت القاضية، فإنه يعلم أنه شهيد في جنة الله عز وجل، وسيكمل أصحابه من بعده. كما قال الصحابة كانوا يقولون لكسرى كده، هتموتنا احنا النهاردة أصحابنا يجوا يكملوا معاك وإحنا نروح الجنة، النبي قال لنا كده. هذا من جملة العقيدة. يبقى هذه أمة لا تغلب. قابل هذا الجحفل العظيم باثناشر ألف بس، عمل إيه؟ هي بس إن كنتم مؤمنين بقى، دخل قلب أرسلان. عشان كده احنا بنقول في هذه الحادثة لازم نبقى معتصمين بالشريعة يا إخواننا، مش عايزين اي حلول اخرى، احنا كفانا حلول اخرى تعبنا معجنة ما نستطيع ان نخرج منها. لما رأى ألب أرسلان ذلك، طب انا هأمر الجند 12,000 يقفوا قدام 60؟ مش ممكن. طب اذا امرتهم لا يطيعوني، طب اعمل ايه؟ فدخل وكلف نفسه فقط، فدخل خيمته ولبس كفنه ووضع حنوطه، يعني حط الريحة زي الميت كده، ثم لبس درعه بعد ذلك وخرج الى فرسه فكسر غمد سيفه، يعني خلاص انا سليت السيف مش دخله تاني، كسر غمد سيفه وكسر قوسه وربط يده في ذيل فرسه، ثم امتطاه وهو يقول: يا ايها الناس لا سلطان عليكم اليوم، من اراد ان يرجع فليرجع. ثم استعبر يعني بكى وقال: ايها الناس والله لا اقاتلن اليوم عن حوزة المسلمين وبيضة الاسلام، والله لا اقاتلن اليوم ارمانوس، فانه ما جاء الا ليستأصل شأفة المسلمين، فلا سلطان عليكم، من شاء ان يرجع فليرجع. فدخل الاثنى عشر الفا ولبسوا اكفانهم وتحنطوا، ففاح ريح العبير من 12,000 مؤمن، فانطلقوا واصطدموا بهذا الجيش العرمرم، فما انتصف النهار حتى نادى المنادي: غلبت الروم وأسر أرمانوس. الحادثات في الإسلام كثيرة، أمتنا لا تموت، كتب الله عز وجل عليها الحياة الأبدية حتى يقيم الله عز وجل الساعة، لكن تمرض، لحسن تظن أن أنا أكلمك من برج عاجي، تمرض ويحدث أشياء لكن لا تموت. وطبعا إخواننا بغزة شريحة من الأمة، بل هم من أفضل الأمة، فإذا قلنا هؤلاء لا يموتون فنقول أن هذه الأرض لا تسلم. عقيدة أخرى وبصيرة أخرى ينبغي أن نعلمها، أن المسجد الأقصى لن يهدم، ولن يطبقه اليهود على هيكلهم كما يقولون. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وإمامكم منكم، اللي هو المهدي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيسى فقال: ينزل في آخر الزمان على طرفي ريشتي جناحي ملكين عند باب لد، عند المسجد الأقصى. طب ما ده لو اتهدم يبقى فيش باب لد، ده من جملة عقيدتنا، وهذا حديث في مسند الإمام أحمد صححه الشيخ أحمد شاكر. يبقى عند باب لد، فإذا رآه المسيح الدجال ذاب، فيقول له عيسى: إن لي منك ضربة ينبغي أن أدركها، ثم يأخذ حربته ويضربه فيذوب ويموت. الشاهد إيه؟ أن من عقيدتنا أنه مش هيهدم، اعمل بقى أحفر من تحت، ودي ده من العقيدة، لازم أقول صدق رسول الله وكذبت عيني، لازم أقول كده عشان تبقى رجل مسلم تماما. هذه عقيدة بصيرة أخرى. البصيرة الثالثة أن الجند الذين يقاتلون الآن جند مزكى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول بأهل غزة فقط، إنما أقول الذين في أكناف المسجد الأقصى برمتهم. تفهم الكلام ده في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال على المنبر يوما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. خد بالك بقى، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أهو ده اللي بيقول لك الأمة مش هتموت، على الحق ظاهرين، ظاهرين منتصرين يعني موجودين، تضرب فينا في ضربات مضادة موجودين ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. على ايه بقى ذلك ده؟ يعني ظاهرين، يعني لازالوا برضو ليهم اسمهم، لازلنا قدامك بين يديك، لازلنا نقاومك ونضربك، لازلت تأخذ منا ضربات حتى يأذن الله عز وجل فنريح الأرض جميعها منكم. يبقى ده موجود، هذه الطائفة موجودة ولا لا؟ موجودة. طب مين هم بقى؟ في خارج الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هم يا رسول الله؟ طب الطائفة اللي على الحق دي مش هتتهزم، مين هم بقى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذين في أكناف المسجد الأقصى. أهم الأشاوز دول؟ لذلك أنا عايز أقول لك ما تخافش على إخوانك، صحيح نحن نألم وهم يألمون كما نألم، لكن نحن نتألم لهم من هذه المواقف. لكن انظر إلى الحرب بقى، قانون الحرب هو الآن نزل جبان حينما يقاتل المدنيين. الآن لازال المرء يحمل أحزانا في نفسي حينما تصرخ بعض إخواننا اليوم فقط وتقول: أخرجونا من بيوتنا وبينما هم يهجرون أطلقوا علينا رصاص. ادي النزاهة وانا اريد الارهاب فقط. قال لهم اخرجوا وهم ماشيين ضربهم بالنار. لكن حينما يواجه طبعا هو بيعمل كده ليه؟ لانه يريد ان يحقق اي مكسب. ما انا شكلي بقى وحش، هو انا كل ما اخش في حته تهزم وهم ما غلبوش ابدا في حياته، فيريد الان انه يعمل اي حاجه. اما جندنا الذين يقفون بين ايديهم دوخوهم واخذوا منهم مآخذ صعبه ومنحهم الله عز وجل اكنافهم. لذا والله فانا اظن لو صمد اخواننا الان واذن الله عز وجل لهذه الحرب، ربما مكث إخواننا بين عشيتنا وضحاها في قلب الضفة وأخذوها من هؤلاء، طردوهم حتى يطردوهم من فلسطين برمتها ويرجعون شتاتا تارة أخرى في الشوكة. ما هؤلاء ما صارت لهم شوكة إلا لما تجمعوا، أصل ده قوم شر. والسلطان عبد الحميد رحمه الله كان يقول في كتاب له اسمه مذكرات السياسية، كان يقول قول عجيبة، وهذا الرجل ما أعجبه، لما تقرأ عنه تجد أنه كان خبيرا حربيا وكان مؤمنا متعمقا، يعني رجل عابد. وما اجتمعتا في امرئ الا نصره الله عز وجل وايده. فسلطان عبد الحميد كان بيقول ايه بقى؟ بيقول ان اليهود يطلبون مني ان اجمعهم في مكان واحد، وانا اذ اجمع هؤلاء في مكان واحد فانا اكتب على كل مؤمن القتل. عارف لو حطيتهم في مكان واحد ده هم كانوا شرازم في كل دولة شوية وبيعملوا فتن. يعني هذه الدول اللي بتدافع عنهم أنا أظن مش حب، يعني ده بدافع عنه لأن أنا عايز أخلص منه، خليك بعيد عني. يجعلون فتن، يوقدون نارا، يشعلون نارا للحرب وفساد. فهذه بصيرة أخرى أن إخواننا هناك. وإنت الآن انظر إليهم، لما المرأة تطلع أنت مثلك قد إيه؟ 8. وهنعمل إيه؟ إنا لا وإنا لا يرجعون. طب ما تسيبي غزة وطلع لها لا يمكن. لا. إيه ده امرأة دي يعني من حجارة أو حديدا؟ من أي شيء خلقت؟ من أي شيء سوي أديم قلبها؟ لما يموت أولادها بين أيديها وهي ثابتة صامدة ما طلعش، لا يمكن أطلع. دي هي دي الهيئة، هيئة الناس الذين قيضهم الله عز وجل لهذا المسجد السليب حتى يحفظونه على هذه الأمة. هم رفعوا عنا الحرج في الحقيقة، وهؤلاء يقاتلون الآن باسم أمة برمتها. هؤلاء يقاتلون باسم أمة برمتها، يعني ما أجلهم هؤلاء القوم. الشاهد أيها السادة إن المظاهر التي نراها هي الآن حتى يعني تعضد ما نقوله. وطبعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني ما نعضده بشيء، ولكن تعضد ما نقوله. البصائر كثيرة، وأنا الآن يعني أسمع صاحبي يقول إن المقام انتهى. البصائر كثيرة، ينبغي أن يكون لنا بصيرة أيها السادة في مثل هذه الفتن، وإلا ذبنا فيها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا في مجلس آخر أن نذكر فيه كل ما أردت أن آتي به ونجعله من هذه الجعبة. وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يمنحهم أكتاف يهود، وأن يمكن لهم، وأن يثبت أقدامهم ويسدد رميهم. سبحانه وبحمده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.